الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في الكتاب الثاني من كتب الربع الأخير في الفقه، وهو كتاب الديات. والكتاب تقدم غير مرة وأنه مصدر من كتب يكتب كتابا، وهو مكتوب أي مجموع، أي سأجمع لك هنا أغلب المسائل المتعلقة بالديات. والديات جمع دية، من ودى يدي دية، من ودى يدي ودية، لكن حذفت الواو تخفيفا وأطلق عليها الدية. ومنه وشى يشي وشية، تحذف الواو فيقال شية. ومنه قوله سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني لا علامة فيها. فالدية كالعدة، من وعد يعد عدة، وودى يدي ودية أو دية، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي المال الذي يدفعه الجاني أو عاقلته إلى المجني أو إلى أولياء المجني بسبب جناية على النفس أو على الطرف أو بجرح. والأصل في ثبوت الدية ومشروعيتها دليل الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب في قوله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الآية. وأما السنة فحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده عمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض وبعض السنن، وفيه وأن دية النفس 100 من الإبل، وهو حديث رواه النسائي وغيره. وقد قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه تغني شهرته عن إسناده، فهو أشبه بالمتواتر. وأجمع أهل العلم على مشروعية الدية ووجوبها في بعض أنواع الجنايات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكانت الدية من فعل الجاهلية قبل الإسلام وأقرها الإسلام. وقد ذكر ابن إسحاق وابن كثير عنه في البداية والنهاية أن عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا إن رزق بعشرة من الولد أن ينحر أو أن يذبح أحدهم، فرزق بالعاشر وهو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع بين أولاده فخرجت القرعة عليه فخرج به ليذبحه وفاء بنذره قربانا إلى الكعبة، فشق ذلك على قريش وأصابهم الحزن، ثم أرشدوه إلى أن يديه وأن يفتديه بشيء من الإبل، فوداه بعشر، ثم استقسم بالأزلام فخرجت القرعة على ولده، فما زال يزيد إلى أن بلغت 100 من الإبل. فكان من هديهم أن دية النفس 100 من الإبل، وأقرها الإسلام على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في أصول الديات. ومسائل هذا الكتاب 8 مسائل: تعريف الديات وقد تقدم، وحكمها، وتقدم أيضا أنها مشروعة وواجبة، ودليلها وتقدم أيضا ومن مسائل الديات من تجب عليه، هل على الجاني أو على العاقلة، على تفصيل سيأتي، ومقاديرها، فإن المقادير تختلف باختلاف نوع الجناية وباختلاف المجني عليه أو محل الجناية، هل هي على النفس أو على الطرف أو الجرح. ومن مسائلها أيضا كفارة القتل ومسائل القسامة، هذه مسائل هذا الكتاب. قال رحمه الله: كتاب الديات، جمعها لاختلاف أنواعها، فإنها تختلف باختلاف نوع الجناية، فالجناية تكون عمد وتكون تكون عمدا وتكون خطأ وتكون شبه عمد، والديات مختلفة تغليظا وتخفيفا على ما سيأتي، وجمعها أيضا لاختلافها بالإسلام والكفر، أو الحرية والعبودية، أو الذكورية وعدمها، فتختلف بهذا من هذه الأوجه. كذلك تختلف الدية باعتبار محلها، هل الجناية على النفس فتجب دية نفس، أو هي على طرف كاليد أو العين، أو هي على جرح. فنظرا لتعددها واختلاف أنواعها قال: كتاب الديات. نعم.
جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه.
وهي المال المؤدى، فالدية مال، فلا تكون من غير المال. وهذا المال اختلف فيه أهل العلم، هل الأصل فيه الإبل أو أن الأصول خمسة، وستأتي معنا إن شاء الله في باب قادم. المال المؤدى، الذي المؤدى يعني الذي يؤديه الجاني إن كانت الجناية عمد، أو عاقلته إن كانت شبه عمد أو خطأ على ما سيأتي.
وهي المال المؤدى إلى مجني عليه، أو
إلى مجني عليه إذا كانت الجناية على طرفه، أو كانت جرحا، أو إلى وليه إن كانت الجناية على النفس.
إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.
نعم.
يقال: وديت القتيل.
وديت.
وديت القتيل إذا أعطيت ديته.
نعم.
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفرها، أو وضع حجرا، أو قشر بطيخا، أو ماء بفنائه، أو طريق، أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك، لزمته ديته. قال رحمه الله: كل من أتلف إنسان بمباشرة أو سبب.
ثم قال رحمه الله: كل، وهذا لفظ عموم، سواء كان الجاني ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، فالدية واجبة على الجميع، إما في أموالهم أو على العاقلة كما سيأتي. كل من، ومن هنا شرطية، وجوابها في قوله: لزمته ديته. من؟ كل من أتلف إنسانا، أتلف إنسانا أو بعض إنسان، أتلفه جنى على نفسه، أو جوع جنى على طرفه، أو جرحه. وقوله إنسانا عام أيضا، يعم المسلم والكافر، سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، إلا أن العبد تجب فيه القيمة كما سيأتي. كل من أتلف إنسانا بمباشرة، يعني باشر الإتلاف بيده، بيده مباشرة، أو بيده بآلة، أو بالسببية، والمباشرة ظاهرة، وأما السببية فضرب لها أمثلة، فقال: بأن
ألقى عليه أفعى،
بأن ألقى عليه أفعى، ألقى الأفعى عليه فنهشته فمات، هذه جناية خطأ. أما لو أنهشه الحية فهذه جناية عمد، يجب فيها القصاص، وتقدم هذه تقدمت هذه في الصور التسع من صور جناية العمد. أما مجرد الإلقاء أن يلقي الحية عليه فهو متسبب فتلزمه الدية إن نهشته ومات، أو ألقاه على الأفعى، نعم،
أو ألقاه عليها،
فهذه سببية مؤثرة، والسببية التي توجب الضمان هي السببية المؤثرة، وهذه منها، نعم.
أو حفر بئراً محرماً حفرها،
أو حفر بئراً محرم حفرها، وفي بعض النسخ محرماً أي كان حفرها محرماً، أو حفر بئراً أو خزاناً أو ما يسمى في زماننا بيارة، ببيارة حفرها وكان حفرها محرما عليه. والحفر المحرم أن يحفرها في طريق ضيق أو أن يحفرها في ملك غيره، فإذا حفرها في طريق ضيق أو في ملك غيره فسقط فيها إنسان فإنه فمات فإنه يضمن ديته. أما لو حفرها في ملك نفسه أو حفرها في موات في أرض ميتة أو حفرها في طريق واسع يجد المار فسحة عن المرور عليها فإنه لا يضمن من سقط فيها، ولو لم يضع حولها سياجا لأنه حفر في بيته، فلو جاء شخص إلى عمارة آخر فسقط في الخزان الذي هو محفور في بيت هذا المتسبب فإنه لا يضمن لأنه فعل شيئا مأذونا له فيه. أو حفر بئرا، والبئر هي الجب أو الطوى التي تحفر لجلب الماء، وفي معناها سائر الحفر، نعم.
أو وضع حجرا،
أو وضع في الطريق ما يتسبب في إتلاف الغير سواء أتلف الإنسان أو أتلف مال غيره، فإذا وضعها وهو متعد بهذا الوضع ولم يؤذن له فيه فكل تلف حصل بسبب هذا الوضع فإنه يضمنه، سواء أتلف إنسان أو دابة أو سيارة، كمن يضع المطبات في طريق لم يؤذن له بوضعه فيتسبب في أذية الغير فإنه يضمن ما يحصل بسبب هذا الوضع. وضع حجرا فسقط بسببه إنسان فمات فإنه يضمن ديته بالشرط الذي تقدم. أما إذا كان الطريق واسعا ويجد المار فسحة ووضعه فإنه لا يضمن، نعم.
أو وضع حجرا أو قشر بطيخ،
أو قشر بطيخ أو موز أو في زماننا صب زيتا أو ماء فيه صابون فأنزلج شخص فسقط فمات أو فإنه يضمن الدية. لو انكسرت يده فإنه يضمن ما حصل له من هذا بسبب هذا الكسر، نعم.
أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق،
بفناء المجني عليه أو بفناء الجاني إذا كان مفتوحا للمارة ومأذون للناس أن يمروا فيه. أما لو وضعه في فنائه الخاص فجاء شخص ودخله بغير إذنه فإنه لا يضمن، أما إذا دخل فناءه بإذنه فسقط بسبب الماء الذي فيه أو الصابون فإنه يضمن، نعم.
أو بالت بها دابته ويده عليها،
أو بالت الدابة أو خطفته الدابة، خطفت الغير فإن صاحب الدابة يضمن، لكن بشرط أن تكون يده عليها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا. أما إذا كانت الدابة وحدها فبالت أو وقصت شخصا فإن صاحب الدابة لا يضمن، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، العجماء الدابة، جبار يعني هدر لا ضمان فيما أتلفت، نعم.
أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته
ونحو ذلك من السببية المؤثرة، فهذا المتسبب تلزمه الدية. نعم،
لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو
سواء مهاجرا. كان المجني عليه مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. الذمي الذي يعيش في كنف دولة الإسلام ويدفع الدية ويدفع الجزية، هذا يقال له ذمي، له ذمة، يعني له عهد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون فيه قرابة ولا عهدا. فالذي بينه وبين دولة الإسلام عهد على أن يقيم في ظلها وأن يدفع الجزية فهو من أهل الذمة، دمه محرم وقاتله آثم، وقد جاء في إن كان متعمدا، وقد جاء في الصحيح أن من قتله لم يرح رائحة الجنة، وإن قتل خطأ أو شبه عمد ضمن أيضا بالدية. كذلك المستأمن الذي يطلب الأمان ويدخل لتجارة أو لزيارة أو نحو ذلك إلى بلاد المسلمين فدمه مضمون، دمه مضمون، إن كانت الجناية خطأ فإنه يضمنه بالدية. كذلك المعاهد الذي يعيش في بلده بلد الكفر لكن بينه وبين المسلمين عهد على ألا يعتدوا عليه ولا يعتدي عليهم، أو كان مستأمنا يعني أعطي الأمان في أرض الحرب أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان فالأمر كذلك ما عدا الحربي، فالحربي لا دية له ولا كفرة في قتله ولا قصاص من باب أولى، وتقدم هذا معنى. وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية رحمهم الله، فإنهم قالوا لا دية لكافر، لا دية لكافر. استدل الجمهور بالآية التي سيذكرها المصنف، وهي قوله عز وجل: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وذهب الظاهرية إلى أنه لا دية، لأن المذكور في الآية هو المؤمن الذي يكون من قوم كافرين، فهذا تجب الدية في قتله. أما إذا كان كافرا من كافرين فإنه لا دية له. والذي يظهر والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة. نعم،
سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى:
المهادن هو الحربي الذي أجريت معه هدنة على الكف عن القتال مدة من الزمن، هذا هو الرابع.
لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله.
فإن كان أي الكافر، وعند الظاهرية هو المؤمن، لأن الآية في أولها قال الله فيها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإن كان أي هذا المؤمن. وهذا له وجه في ظاهر الآية، لكن جاء قضاء الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن المقصود فيها المؤمن والكافر، سواء كان من قوم مؤمنين أو من كافرين، فالدية واجبة في قتله إذا كان خطأ أو شبه عمد.
فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني.
الجنايات ثلاث تقدمت معنا في كتاب الجنايات: عمد وشبه عمد وخطأ، وتقدم تعريفها. فإن كانت الجناية عمدا محضا يعني لا شبه عمد، فالدية في مال الجاني بالإجماع، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وقال حسن صحيح: لا يجني الجاني إلا على نفسه. ولأن الأصل أن قيم المتلفة تكون في مال المتلف، فهو الذي تعمد وقتل، ولئلا يتجرأ الناس على القتل إذا علموا أن غيرهم سيدفع الدية. فجناية دية العمد المحض إذا عفي عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر من الدية فيدفعها الجاني من ماله، بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنها تجب على العاقلة على ما سيأتينا.
لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه.
نعم.
وأرش الجناية على الجاني.
نعم. كقيمة العبد أو قيمة أطراف العبد تجب على متلفه. قال:
لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ.
وإنما خولف في العاقلة، يعني في دفعها لدية الخطأ، لكثرة جنايات الخطأ، فلو تحملها الجاني لا أجحف به، ففرق بين الجنايتين، فالخطأ يكثر القتل خطأ، فلو تحملها الجاني لا حصل إجحاف. وهذا التفريق من محاسن الشريعة، أن فرقت بين العمد وبين الخطأ. والعاقلة هم عصبة الجاني وقرابته، وسموا عاقلة لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء الأولياء المجني عليه. هذه هي العاقلة، وهي تحمل جناية العمد، جناية الخطأ وشبه الخطأ أو شبه العمد بالاتفاق. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف. نعم.
والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف.
نعم.
وتكون حالة غير مؤجلة.
وتكون الدية في جناية العمد حالة، يعني معجلة لا مؤجلة. وهذا هو الفرق الثاني بين دية العمد والخطأ، أنها مؤجلة أي أنها معجلة، أي دية العمد، لأن هذا هو الأصل في قيم المتلفات، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحنفية تؤجل كدية الخطأ إلى على 3 سنين، والصواب هو قول الجمهور، وهو اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات.
نعم.
ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته.
ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وهم القرابة والعصبة الأقرب في الأقرب، تجب على الذكور البالغين ذوي اليسار من العصبة، وتجب عليهم مقصدة على 3 سنين. الثلث الأول يدفع في نهاية السنة الأولى من تاريخ القتل، والثلث الثاني يدفع في نهاية السنة الثانية، ثم الأخير يدفع في نهاية السنة الثالثة. نعم.
ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها.
هذا الحديث كما ذكر المصنف متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، يعني تضاربتا مضاربة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. الحجر لا يقتل غالبا، ولذا كانت الجناية شبه عمد فلم يجب فيها القصاص، وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية على العاقلة. قال: فقتلتها وما في بطنها، قتلتها، قتلت المرأة، وسقط الجنين ميتا، فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلة الجانية، على عاقلة الجانية، وهذا حكم متفق عليه. نعم.
ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر.
شرع رحمه الله في ذكر بعض الأسباب التي ليست مؤثرة، من دعا غيره ليحفر له بئرا فسقط فيها أو انهدمت عليه، أو يحفر له خزانا فسقط عليه ومات، أو يبني له جدارا فسقط عليه الجدار ومات، أو بنى له بيتا فسقط من أعلى البيت فمات. ففي كل هذه الأحوال لا يضمن الداعي، لأنه فعل شيئا مأذون له فيه، وهو الاستئجار أو الاستعانة بالغير، فلا يضمن، فلا يضمن، وما حصل هو هدر، يعني لا ضمان، لا ضمان فيه. قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة: والبئر جبار، المعدن جبار يعني هدر، والبئر جبار يعني من سقط في بئر غيره سواء كان يعمل فيها أو لا يعمل، والعجماء وهي الدابة جبار جنايتها هدر. وهذا هذه المسألة اشترط فيها بعض أهل العلم ألا يكون الداعي قد غرر به، كأن يدعوه إلى بئر قد تضيفت للسقوط وبقصد أن تسقط عليه، فهنا يتوجه القول بالتضمين. أو أدخله في بئر وبها حية أو بها أسد، فكما تقدم لو ألقاه بزبية أو بجحر أسد فقتله فمات، لكن هنا تكون الجناية على سبيل الخطأ.
وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري فمات، وجبت الدية. قال رحمه الله: وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله.
وإن غصب حرا صغيرا، هذه قيود، فلا بد أن يكون المغصوب والمحبوس صغيرا، وأما الكبير فلا يضمن لو حبسه. والقاعدة عند الفقهاء: الحر لا يدخل تحت اليد، الحر لا يدخل تحت اليد. فمن أمسك حرا فجاءت صاعقة كبيرا بالغا فقتلته وهو ممسك له لا يضمنه، مات بقدره. أو نهشته حية وهو ممسك به، أمسكه ليطلب منه مال أو أمسكه لغير سبب، فجاءت حية وهو ممسك به فنهشته وكان حرا بالغا، فإن الممسك لا يضمن، الحر لا يدخل تحت اليد. أما لو كان المحبوس صغيرا وهو دون البلوغ، أمسكه أو حبسه في مكان فجاءت حية فنهشته، أو سقط عليه سقف الدار، أو جاءته صاعقة، هذا سبب ليس من فعل الممسك الحابس، لكنه يضمن لأنه أمسك صغيرا، لا يتصرف في الهروب أو أن يتوقع هذه الحوادث. فإذا كانت الحابس بهذه القيود فإنه يضمن ديته، ودية الصغير كدية الكبير. وإن حبس وإن غصب صغيرا وحبسه
حرا صغيرا،
حرا صغيرا لا عبد، أما العبد فيضمن قيمته. نعم.
وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية،
عن أهله هذا قيد، أما لو كان أهله معه فلا يضمن لأنهم يمنعونه من الحية، حبسه وحده وكان حرا صغيرا فحصلت له هذا التلف فإنه يضمن. إن تلفت نفسه بالكلية ضمن دية النفس، إن تلف عضو منه تلف ضمنت دية العضو. أو
فنهشته حية
فنهشته، أما لو أنهشه، لو أنهشه الحية ثبت القصاص، لو جاء بحية فهي عمد وأنهشه إياه، أما حبسه فنهشته الحية هي التي توجهت إليه، فهنا الضمان ضمان دية. نعم.
أو أصابته صاعقة،
أو أصابته صاعقة وهو محبوس تحت يد الغاصب، أو في مكان ضيق حبسه فيه فجاءته الصاعقة، الغاصب لم يرسل الصاعقة لكنه حبسه في هذا المكان فأصابته الصاعقة، هذه سببية بعيدة لكنه ضمنها لأن المحبوس صغير يدخل تحت اليد. أما لو كان المحبوس كبيرا فإنه لا يضمن على ما سيأتي إن شاء الله. الحر لا يدخل تحت اليد، وهي من القواعد الكلية، وستأتي معنا إن شاء الله في الأشباه والنظائر. نعم.
أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد.
هذه الصاعقة التي تأتي مع الرعد والبرق، هذا التفسير قاله الجوهري في الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري من علماء اللغة في القرن الرابع، توفي سنة 93 و300 من الهجرة، له كتاب الصحاح وهو من أحسن الكتب في تفسير غريب اللغة. ويذكرون أنه أول من مات بالطيران، فإنه صنع جناحين وتأبط بهما وصعد على السقف وطار وسقط ومات رحمه الله. نعم.
فمات وجبت الدية،
وجبت الدية على الغاصب. نعم. ولو لم يباشر، ولو كانت السببية هنا بعيدة وليست من فعله، لكن ضمن لأنه غصب صغيرا. نعم. لو غصب عبدا صغيرا أو دابة فجاءتها الصاعقة ضمن قيمة الدابة. نعم.
أو مات بمرض وجبت الدية،
أو مات بمرض، سواء كان هذا المرض لوباء في مكان الحبس أو لغير وباء في مكان الحبس، ما دام أنه مات وهو تحت اليد وهو مغصوب يضمن ديته، لاحتمال أنه لو كان مع أهله أن يدفع عنه المرض بدواء ونحو ذلك.
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
هذا القول بالتضمين هو أحد الوجهين في المذهب، اختلف فيه فقهاء الحنابلة، منهم من جزم بالتضمين ومنهم من قال لا يضمن إذا جاءته صاعقة أو مات بمرض، لا يضمن، لأن الغاصب لم يتسبب بنفسه سببية مؤثرة، فجزم بالتضمين في الوجيز وهو لسراج الدين الدجيلي من معاصر شيخ الإسلام، توفي سنة 31 و700، له كتاب الوجيز مختصر في فقه الحنابلة وهو مطبوع اليوم، طبعته دار الرشد. نعم.
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي،
وجزم به أيضا في منتخب الأدمي، الأدمي لا الآمدي كما في بعض النسخ، ففي الحنابلة آمدي وهي النسبة إلى مدينة آمد على نهر دجلة، لكنه ليس بمشهور وليس له كتاب المنتخب، وأشهر من نسب إلى آمد هو سيف الدين الآمدي، كان حنبليا وتشفع، صاحب الكتاب العظيم الإحكام في أصول الأحكام في الأصول، وهو العالم المتكلم المشهور. أما هذا فهو أحمد بن محمد الأدمي البغدادي من علماء الحنابلة، له كتابان مشهوران في فقه الحنابلة وهما من مصادر المرداوي في الإنصاف، المنتخب والمنور في راجح المحرر. نعم.
وصححه في التصحيح.
والأدمي هذا من قريب من الدجيلي، توفي سنة 49 و700 من علماء القرن الثامن، وصحح التضمين أيضا في التصحيح لأحمد ابن إبراهيم ابن نصر الله، له كتاب التصحيح على المحرر وتصحيح المقنع أيضا، وهما من مصادر المرداوي في الإنصاف، ولعل البهوتي ينقل عن المرداوي. نعم.
وعنه لا دية عليه،
وعنه يعني عن الإمام أحمد لا دية عليه، هذه الرواية الأخرى في المذهب، وجزم بها جماعة أيضا، قال
وعنه لا دية عليه نقلها أبو الصقر،
نقلها أبو الصقر عن الإمام أحمد. أبو الصقر هو واحد من 31 و100 راوي روى المسائل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو يحيى الوراق، أبو الصقر كان وراقا للإمام أحمد، يجمع له الأوراق ويكتب عليها بعض الفتاوى والمسائل عنه عليه رحمة الله تعالى، فهو واحد من هؤلاء الذين رووا المسائل عن الإمام أحمد، وعنهم نقلت ثم حققت ونقلت ودونت في المختصرات، ثم رجح بينها في المطولات وفي كتب محققي المذهب. ومن هؤلاء النقل أبو داود السجستاني وإبراهيم الحربي ابن الإمام أحمد صالح وعبد الله وغيرهم رحمة الله تعالى، وابن هاني وغيرهم من رواة مسائل الإمام أحمد، فنقلها عنه عدم التضمين أبو الصخر. نعم.
وجزم بها في المنور وغيره.
وجزم بها الأدمي في المنور على المحرر الذي تقدم ذكره، جزم بعدم التضمين. نعم.
وقدمها في المحرر وغيره.
وقدمها في المحرر لابن تيمية الجد عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 52 و600 من الهجرة، له المحرر في فقه الحنابلة وهو جد شيخ الإسلام، قدم هذا القول وهو عدم التضمين. نعم.
قال في شرح المنتهى على الأصح،
قال ابن النجار في شرحه للمنتهى، المنتهى له منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات ابن النجار، وهو من علماء القرن العاشر، توفي بعد 900 فيما يغلب على الظن، فقدمها في كتابه شرح المنتهى. نعم.
وجزم بها في التنقيح.
جزم بها المرداوي في التنقيح المشبع لألفاظ المقنع، هذا كتاب مشهور للحنابلة، والمرداوي المتوفى سنة 85 و800 رحمة الله عليه، وهو صاحب الإنصاف. نعم.
وجزم بها،
وهو من أشهر محققي المذهب، وجزم بها،
وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع،
وتبعه ابن النجار بعد الماوردي في المنتهى، في منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح للمرداوي والمقنع لابن قدامة والزيادات. نعم. منتهى الإرادات. نعم.
قال رحمه الله: أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
وجبت الدية. هنا مسألة أخرى، الحبس لحر كبير، لكن لم يكتفي بمجرد الحبس، لو أمسكه فقط لا يضمن، لكن هنا عبر بماذا؟ بالغل، والغل أن يقيد يديه، وأكبر ما يكون الغل أن يجمعهما إلى عنقه، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فالغل في اليدين والقيد في الرجلين، فلو أمسك حرا كبيرا بالغا وغله، فالمغلول لا يستطيع الفكاك والهرب من الحية فيضمنه، أما لو أمسكه فقط أو حبسه في غرفة فنهشته الحية فلا يضمن، لأن الحر يدفع عن نفسه، لكن إذا صار مغلولا ضمن. نعم. أو غل حرا
مكلفا وقيدا.
مكلفا، لا بد أن يكون مكلفا، أما لو كان صغيرا فلو حتى لو لم يغله بمجرد الحبس ضمنه كما تقدم. غله
أو غل حرا مكلفا وقيده.
وقيده، ظاهر هذا اللفظ أنه لا يضمن إلا إذا جمع الأمرين، يعني الغل والقيد، أن يغل يديه ويقيد قدميه. وابن مفلح، عبارة ابن مفلح في الفروع بأو، قال غله أو قيده، فيكفي أحدهما، لأنه لا يستطيع الهرب إذا كان، لا يستطيع الامتناع إذا كان مغلول اليدين، ولا يستطيع الهرب إذا كان مقيد الرجلين، فيضمن سواء غل يديه فقط أو قيد قدميه فقط، ومن باب أولى لو جمع بينهما. نعم.
أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
أو بالحية تنهشه، أما لو أنهشه هو أو حرش عليه كلبا أو أسدا كانت الجناية عمد ويثبت القصاص. نعم.
لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة.
نعم.
والبطش بالحية أو دفعها عنه،
لا يستطيع أن يهرب من الصاعقة ولا يستطيع أن يبطش بالحية لأنه مغلول اليدين،
أو دفعها عنه،
أو دفعها عنه فمات بسببه فيضمن ديته. هذا يسير. نعم. توكل الله.
فصل في حكم ما إذا أدب ولده أو السلطان رعيته.
نختم بهذا الفصل ومسائله إن شاء الله يسيرة، وهو في من فعل ما أذن له فيه شرعا فتسبب في إتلاف نفس أو عضو أو طرف، هل يضمن أو لا يضمن؟ والذي أذن له الشارع أن يفعل، الوالد في تأديب ولده، والمعلم في تأديب تلميذه، والسلطان في تأديب رعيته، هؤلاء الثلاثة لو أو ومن في حكمهم لو فعل شيء ما أذن له الشارع من التأديب فسبب فعله هذا تلفا للنفس أو لطرف، ضرب المعلم تلميذا ففقى عينه، هل يضمن أو لا يضمن؟ أو هناك تفصيل؟ هذا الفصل عقده المصنف لهذا لمسائل هذا الباب. نعم. قال
رحمه الله: وإن أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه.
لم يضمنه، هذه قيود ثلاثة: أن يكون مؤدبا، أما لو ضرب الولد انتقاما منه فإنه يضمن ولو كان أبا، أن يكون مؤدبا بالضرب قصد التأديب كأن يضربه لأجل الصلاة أو لأجل العقوق، والقيد الثاني أن يكون الضارب أبا والدا وهو الوالد القريب، والقيد الثالث ألا يسرف، فإن أسرف ضمن يضمن الدية، لو أسرف فمات الابن ضمن الدية، لكن قال الفقهاء لا تؤخذ الدية منه حتى يموت، إذا مات أخذت من تركته ودفعت إلى ورثة الابن غيره. فإذا فعل ما أذن له الشارع، الشارع أذن للأب بضرب ابنه، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن أبنائه وكذا عن بناته، فإذا ضرب ضربا غير مبرح وغير مؤلم ولا يؤدي عادة إلى التلف فإنه لا يضمن. ولم يسرف في العدد، ولم يسرف في الشدة، لا في الكم ولا في الكيف، فإنه لا يضمن. مفهومه أنه إذا كان على خلاف ذلك فإنه يضمن. نعم.
وكذا لو أدب زوجته في نشوز.
وكذا لو أدب زوجته في نشوز، والنشوز هو التعالي والترفع، إذا ترفعت الزوجة على زوجها جاز له أن يعالج هذا النشوز بما أرشده الله عز وجل إليه في آية النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن باللسان واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإذا ضربها كما جاء في صحيح مسلم، إذا ضربها الضرب المأذون فيه، هنا فعل ما أذن له فيه الشارع فتلفت ماتت أو تسبب ذلك في تلف عضو من أعضائها فإنه لا يضمن، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يضمن، لأن الضرب لا يجب عليه، يجب عليه التأديب لكن لا يلزم الضرب، فإذا ضرب وأتلف فإنه يضمن، وهذا القول أيضا له حظ من النظر. أما إذا أسرف في العدد أو أسرف في الكيف في شدة الضرب فبالاتفاق أنه ضامن ولو كان أبا، مع أنه تقدم المعنى في جناية العمد أن الأب لا يقتل بولده، لكن هنا الجناية جناية شبه عمد، فهو لم يتعمد الإتلاف، فالضمان هنا ضمان مال. أما في العمد فلا يضمن، لا يجب عليه لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه لا يتعمد قتل ابنه إلا مع استحقاق هذا الابن للقتل على ما هو راجح وتقدمت معنى هذه المسألة. نعم.
أو أدب سلطان رعيته،
أو أدب سلطان بعض رعيته ف فإنه لا يضمن. واشترط بعض الفقهاء أن يكون السلطان عادلا وممن يخاف الله عز وجل وممن يقصد التأديب. أما إذا ضربه بغير قصد التأديب، بقصد الانتقام أو الحسد ونحو ذلك، فإنه يضمن.
أو أدب معلم،
لذلك عبر بالتأديب، أدب سلطان. أما لو لم يقل أو ضرب سلطان فإنه لا يضمن، لا بد أن يكون التلف ناتج عن قصد التأديب. نعم.
أو أدب معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به.
نعم، وهو مذهب المالكية خلافا للحنفية كما تقدمنا. لم يضمن ما تلف، سواء كانت تلف على النفس أو على عضو أو سببت جرحا في المؤدب. نعم.
لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا.
فعل ما له فعله شرعا، والقاعدة هذه من القواعد الفقهية، من فعل فعل المأذون فيه لا يترتب عليه الضمان. فعل المأذون فيه شرعا لا يترتب عليه الضمان، وهذه من صورها، فعل الأب في تأديبه لأولاده والمعلم لصبيانه والسلطان لرعيته والزوج لزوجته. نعم.
لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه.
ولم يتعد، أما لو تعد وتجاوز الحد وفعل ما لا يجوز له فعله ضمن بالاتفاق. نعم.
ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه.
يضمن في حالتين، الأولى أن يسرف ويتجاوز الحد، الثانية أن يؤدب من ليس محل للتأديب، كأن يضرب من دون السابعة، فهذا لا يؤثر فيه الضرب، لا يعقل. أو أدب مجنونا، لا يمكن أن يؤدب المجنون، ضربه ولو كان دون الإسراف فإنه يضمن. نعم.
ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه.
وإن كان التأديب لحامل، الزوجة حامل، ضربها ضربا غير مبرح فخافت فأسقطت الجنين، الجنين إذا سقط إما أن يسقط حياً وإما أن يسقط ميتاً، إن سقط حياً وعاش فلا إشكال، إن سقط حياً ثم مات وكان الموت بسبب الضرب فإنه يضمن دية كاملة. أما إن سقط ميتاً فإنه يضمنه بغرة، والغرة هي عبد أو أمة، عبد أو أمة، وتعادل نصف عشر الدية. سيأتي إن شاء الله معنا في الديات، وذلك لحديث أبي هريرة الذي تقدم، فقتلتها وما في بطنها فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة وبدية المرأة على عاقلتها. إذا أدب الزوج أو أدب السلطان من رعيته امرأة حاملا فسقط الجنين ميتا فإنه يضمنه. لماذا يضمن الجنين؟ لأن الجنين ليس محلا للتأديب، التلف تعدى المؤدب إلى غيره فيضمن. أما نفس المرأة فإنه لا يضمن إذا لم يسرف.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت،
وإن طلب السلطان، أعد التي قبلها،
ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه.
لسقوطه بتعديه، لأنه تعدى إلى الجنين، تعدى ضربه إلى الجنين، لم يقتصر على الحامل. والجنين هو ما استتر، سمي جنينا لأنه مستتر في بطن أمه، كما قال الله عز وجل: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالجنين ما استتر أو ما يستتر به كالمجن، والجنة والجن سميت جنة لأنها تستتر عن أعين الإنس، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نعم.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليها بالشورة في دعوى له فأسقطت جنينا ضمنه السلطان في المسألة الأولى.
نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، هذه قيود، أن يكون الطالب سلطانا وأن يطلبها لكشف حق الله تعالى، كأن يكون وجب عليها حد زنا أو حد قذف أو حد سرقة أو تعزير لكشف حق الله عز وجل. لو طلبها لكشف حقه هو فمن باب أولى أنه يضمن، فهنا نص على أنه يضمن لو طلبها فأسقطت، جاء الشرط إليها فخافت منهم فأسقطت جنينها، فإنه يضمن لو طلبها أو طلب.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت أو استعدى عليها
فأسقطت، هذه المسألة الأولى، فإنه يضمن السلطان. أو استعدى عليها، هذه مسألة ثانية، استعدى عليها رجل أو امرأة، استعدى يعني طلبها للدعوة، ذهب شخص إلى السلطان وقال فلانة فعلت كذا وكذا مما يوجب القضاء بينه وبينها، فأرسل إليها السلطان الشرط ليقيم الدعوة بينها وبين المدعي فخافت فأسقطت الجنين، يضمن المستعدي لأنه متسبب. نعم.
أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى،
رجل أو امرأة، فالرجل هنا لا مفهوم له. نعم.
أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له،
بالشرط جمع شرطي وهم العسكر، فخافت منهم. نعم.
فأسقطت جنينا
ميتا. نعم.
ضمنه السلطان في المسألة الأولى،
إذا كان السلطان هو الذي طلب في المسألة الأولى وضمنها المستعدي في الثانية سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه.
في الأولى بسبب السلطان وفي الثانية بسبب المستعدي. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه دعا امرأة قيل أنه يدخل عليها فدعاها لكشف حق الله عز وجل ولزجرها عن فعلها، فقالت ويلاه ما لي ولعمر، فأسقطت جنينها أو أنها ماتت نسيت. فاستفتى فيها عمر رضي الله عنه وأرضاء الصحابة، فقال بعض الحضور لا شيء عليك يا أمير المؤمنين، فقال ما تقول يا أبا الحسن، يعني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن كانوا قد قالوا لا شيء عليك برأيهم فقد أخطأوا، وإن قالوا ذلك لأجلك فما نصحوا، أرى أن عليك الدية، قال والله لا تقوم حتى تقسمها على قومك، يعني على العاقلة، لأنه هذه جناية ليست متعمدة فتكون على العاقلة، فقسمها على قرابة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودفع ديته. هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم.
ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا لم يضمن،
أو ماتت هنا في المسألة الأولى مات الجنين، أما لو دعاها فماتت هي من الهلع فإنه لا ضمان، لأن هذا السبب لا يحصل به الموت غالبا، أما إسقاط الجنين فيحصل بمثل هذا السبب فيضمن الجنين، أما هنا فلا. وفي المسألة الأولى إذا قلنا يضمن السلطان، هل يضمن في ماله أو في بيت مال المسلمين؟ من العلماء من قال يضمن في ماله الخاص، والصواب أنه يضمن من بيت المال لأنه دعاها لمصلحة المسلمين ليست لمصلحتي الخاصة، ومنهم من قال لا يضمن إن كان مرهوبا، إن كان مرهوبا يعني يخاف منه كعمر رضي الله عنه، أما إذا كان سلطانا متسامحا فدعاها فأسقطت فالسببية هنا ضعيفة فلا يضمن، يمكن أن يكون الإسقاط بسبب آخر. أما لو دعاها فماتت هي فلا ضمان، هذا في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي أنه لا يضمن المرأة. وكذا الرجل لو دعا رجلا لكشف حق الله عز وجل أو لحق آدم فمات خوفا من السلطان فإنه ليس بمضمون، لأن هذا السبب لا يؤثر غالبا ولا يؤدي إلى الفزع المفضي إلى الموت. نعم.
لم يضمن أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية.
ففرق بين موت الجنين، هذا سبب مؤثر، وأما موت المرأة نفسها أو موت المدعو إن كان رجلا بسبب الهلع فهذا سبب ضعيف فلا ضمن. نعم. في إحدى الروايتين، وعدم التضمين هو قول الشافعي. نعم.
لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة.
نعم.
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي.
جزم به في الوجيز الدجيلي تقدم ذكره، وفي المحرر للمجد ابن تيمية، وفي الكافي لابن قدامة رحمه الله، جزموا بعدم التضمين في هذه الحالة. نعم.
وعنه أنه
وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى بالتضمين أنه يضمن أيضا لأنه متسبب. نعم.
وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها،
أنهما يعني السلطان والمستعدي يضمنان كما ضمن الجنين لقصة عمر. نعم.
لهلاكها بسببهما.
نعم.
وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره،
وقطع الإنصاف للمرداوي. نعم.
وقطع به،
وهو المذهب يعني الذي اختاروه، لكن هل هو الراجح أو لا ينظر في الدليل. نعم.
وقطع به في المنتهى وغيره،
وقطع به ابن نجار في منتهى الإرادات، وكذا في غيره كالإقناع للحجاوي موسى الحجاوي صاحب الزاد عليه رحمة الله المتوفى سنة 68 و900. نعم.
ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
ضمن ربه يعني صاحبه، لكن بقيد العلم، إن ماتت امرأة أو مات رجل بسبب شم رائحة طعام يحصل به الهلاك، ومن باب أولى لو شم رائحة في بيت شخص مادة كيميائية أو بعض الغازات المميتة القاتلة الصامتة فمات بسببها، وكان هذا المتسبب عالما بأن رائحة أو ريح هذا الطعام أو ريح هذه المادة يؤدي إلى القتل فإنه يضمن، أما إذا جهل فإنه لا ضمان. يضمن إذا كان عالما لأنها سببية يعلم أثرها فيضمن، أما إذا كان لا يدري أن هذه الرائحة تؤدي إلى القتل فلا ضمان. نعم.
قال رحمه الله: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر.
لم يضمنه الآمر كما تقدم، البئر جبار والمعدن جبار، المعدن مكان استخراج الذهب والفضة وغيرها، إذا دخل في المعدن لاستخراج الذهب فأنهال عليه ومات فلا ضمان، وهذا من الفعل المأذون به، فأذن لك أن تستأجر الغير أو أن تستعين بالغير على حفر بئر أو على صعود شجرة لجني الثمار فسقط من أعلى الشجرة، أو بناء دار فسقط من أعلاها، أو لإصلاح كهرباء فصعقته الكهرباء ومات، هذه سببية ليست مؤثرة لأن المتسبب فعل شيئا أذن له الشرع فيه في الاستئجار وفي الاستعانة فلا ضمان عليه. نعم.
لم يضمنه الآمر ولو أن
إلا إذا غرر كما تقدم، إذا غرر به قال ليس في هذه الأسلاك كهرباء فوجدت فيها الكهرباء فصعق بها فمات فإنه يضمن. نعم.
لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر
أما لو كان مكرها لا آمرا فيضمن، أكرهه على الدخول في بئر أو على الصعود على الشجرة فهنا يضمن الدية وليس من قبيل العمد.
لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر سلطان،
ولو هذه إشارة إلى الخلاف، ولو كان الآمر سلطانا، لو أمره السلطان أن يصعد على شجرة أو على بناية فلا يضمن السلطان، لماذا قال ولو السلطان؟ لأنهم اختلفوا، قالوا أمر السلطان أشبه بماذا؟ بالإكراه فيظلم. هذه رواية أخرى أن أمر السلطان أشبه بالإكراه منه بالأمر المجرد فيظلم. والتفصيل حسن، إذا كان هذا السلطان ممن يخشى بطشه فأمر بأمر ففعله فسبب تلفا في النفس أو في العضو، فإن القول بالتضمين له وجهنا.
ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، وكما لو استأجره سلطان أي سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه.
من قبيل هذا من يموت على رأس العمل، من يموت على رأس العمل هو موظف بوظيفة مات بسببها، فلا يضمن، لا يضمن. وإن كان المستأجر سلطانا الذي وظفه في هذا العمل، هو موظف في تفكيك المتفجرات فتفجرت فيه عبوة فمات، فلا ضمان. والضمان الذي يجري من الدولة أحيانا هو من قبيل التبرع، وإلا فالأصل أنه مستأجر لهذا العمل الذي يعلمه هو وليس ولم يغرر به في الإقدام عليه.
وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح.
ختم بهذه المسألة، هذه أيضا سببية بعيدة لا يحصل بها الضمان. وكذا لو سلم رجل ولده،
وكذا لو سلم بالغ
بالغ ولده أي الصغير، أي الصغير، ومن باب أولى لو سلم نفسه إلى سابح يعني معلم السباحة ليعلمه السباحة، أو لمروض الخيل ليعلمه ركوب الخيل فأسقطه الخيل فمات، فلا يضمن المعلم ولا يضمن معلم السباحة إلا إن تعدى أو فرط. إن تعدى أمره أن يعلمه في هذا الحيز من المسبح فتعدى وتجاوز به إلى العميق منه فإنه يضمن، أو فرط تركه وحده وخرج فإنه يضمن الدية، يضمن الدية إذا حصل التعدي أو التفريط فإنه يضمن. ومن هذا الباب ما يحصل من الأطباء لو سلم ولده إلى الطبيب، فعل الطبيب مأذون له فيه، لكن إذا كان متطببا ليس حاذق ليس طبيبا فإنه يضمن بكل حال. إذا تعدى تجاوز الحد في التخدير أو في الجراحة أو في جرعة الدواء فإنه يضمن، أو فرط في عدم أخذ الوسائل التي تدرى عن المريض الهلاك فإنه يضمن. أما إذا كان طبيبا ماهرا وفعل ما أذن له الشارع والعرف فيه فحصل بسببه وفاة فإنه لا ضمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نعم، شوف إذا المناسب ها؟ التعهد قبل العمليات إذا لم يتعدى الطبيب أو يفرط فهو من قبيل التأكيد لا ضمان عليه، أما إذا تعدى أو فرط فلا ينفع هذا التعهد، لا يسقط حق المريض الشرعي، لا يسقطه. كقول البائع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا قول باطل ليس على إطلاقه، فلو كانت السلعة معيبة جاز للمشتري الرد. نعم لا بس نعم إذا كان الحفر مما أذن له فيه فلا يضمنه. نعم إذا العرف يقول مثل هذا يؤذن له في وترك السياج فإنه لا يضمن. إذا قال العرف لا، مثل هذا الحظر لا يسوغ له كأن يحفر في طريق ضيق أو في طريق تكثر فيه المارة، فللقاضي النظر في حيثيات القضية. إذا غلب على ظنه أن هذا الحافر لا يعذر في هذا الفعل قوي القول بالتضمين. الأصل هو عدم الضمان، الأصل براءة الذمة كما هي من القواعد الفقهية، الأصل براءة الذمة، لا تنشغل الذمة إلا بيقين أو بغلبة ظن. نعم. نعم. ولذلك في إذا كان صغيرا فهو مضمون، إذا كان كبيرا وليس مغلول اليدين وليس مقيدا فإنه لا يدخل تحت اليد ولا يضمن، لأنه يستطيع أن يبطش بها. الحر هذا من إكرام الإسلام للحر. لماذا جعلوا هذه القاعدة؟ حتى لا يتساهل الحر في إدخال نفسه تحت اليد. الشريعة تقول له أنت لا تكون تحت اليد، لا يسمح لك بالمهانة أن ترضى لنفسك أن تكون تحت يد الغير، ولو جني عليك وأنت تحت الغير وأهنت نفسك فإنه لا ضمان في جنايتك. هذا من باب الدعوة الحر إلى أن لا يمكن الآخرين من نفسه وأن يسعى في الخلاص ما استطاع. أما إذا غلب حبس في مكان ضيق جدا لا يستطيع أن يتحرك منه، أو خدر فنهشت الحية وهو مخدر، فإنه يقوى القول بالتضمين. أما على الأصل فلا، ولذلك يقاس على القيد وعلى الغل ما ذكرنا من نحو تخدير أو تنويم مغناطيسي أو نحو ذلك. إذا قامت البينة أن اللاعب تعمد الجناية فإنه يضمن، فتكون الجناية يضمن القصاص، والضمان هنا بالقصاص إذا كانت الجناية عمد. لو جنى عليه متعمدا فكسر رجله، فالكسر على القول بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان ويمكن أن ينفذ القصاص، فالجروح قصاص، خاصة إذا كان الانكسار أو انفكاك الرجل من مفصل. إذا كان من مفصل فلا إشكال، إذا كان من غير مفصل وأمكن القصاص بالوسائل الحديثة فالأصل هو القصاص. إذا لم يمكن فإنه ينتقل إلى عرش الجناية، وتقدمت هذه المسألة معنا. أما إذا كانت جناية اللاعب على الآخر بالخطأ فسببت تلفا، يعني أتلفت عينه أو أذهبت المنفعة البصر، فإنه يضمن الدية، ولا يجوز في هذه الجزئيات أن يتحاكم فيها إلى الأحكام الوضعية ولا إلى لجان الحكام، وإنما يتحاكم فيها إلى الشريعة. إذا حصل إتلاف لعضو أو حصل جرح يرجع فيها إلى القضاء، والله أعلم. في شيء؟
قال السائل: على من الضمان في قتل حديث سقوط الرافعة في الحرب؟
فهمت. الضمان على المتسبب كما تقدم، المتسبب إذا علم فإنه يضمن، وإذا قضت الدولة حرسها الله بالتضمين المتسبب، وهو إما المصنع وإما الذي وضع هذه الرافعة، فيضمن ديات من وقعت عليه، لأنه متسبب بسببية مؤثرة وأثرها ظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.